وفاقة،
مع أن بعض الناس يقول هذا ويأخذ به، لكن هذا غالبا لا يحترم وغالبا يواجه ويجابه بكلمات يندم أن يكون قد سمعها. إذا هذا جانب الحياء من الناس، وهو باب واسع كما تلاحظون، ويحكمه أدب التعامل. أدب التعامل مع الناس لا يضبطه إلا الحياء. إذا كان عندك حياء حينئذ سيكون تعاملك مع الناس محترما، وإذا نزع منك الحياء حينئذ تحمل ما يأتيك. الحياء من النفس هذا غاية الأخلاق، وغالبا إذا كان يستحي من نفسه سوف يستحي من الناس، وهو أنك لا تعمل في السر ما تستحي أن تعمله علانية. هذا هو الحياء من النفس، وهذا غاية في النبل وغاية في قمة الأخلاق. الحياء من النفس أن تستحي أن لا تعمل سرا ما تستحي أن تعمله علانية. هذا هو الضابط والقاعدة، أن تستحي أن تعمل على أن لا تعمل سرا ما تستحي أن تعمله علانية. إذن هذا هو الحياء، وهذا هو أثره في التصرفات وفي السلوك. ولهذا قيل إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله لا في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحى. إذا لم تخشى عاقبة الليالي، لأن الصفيق والوقح الذي لا يخشى عاقبة الليالي ولا يخشى كلام العقلاء وكلام الوقورين، وإنما يلقي بالكلام على عوارنه، هذا لا حياء عنده، هذا لا حياء عنده، وهو غير مهذب، ولا يجعل سلوكك مهذبا إلا الحياء. ولهذا حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلوم أخاه على الحياء منعه، قال نعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وورد أنه أيضا ما كان الحياء في شيء إلا زانا، وإن كان الرواية الأخرى رفق، لكن ورد ما كان الحياء في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا. وهذا حق. ومع الأسف أن الحضارة المعاصرة بتربيتها ومفاهيمها لا أدري أن نقول السيئة أو المطاطة التي غير منضبطة، خلطت بين الحرية وإبداء الرأي كما يقولون وبين نزع الحياة. ليست الحرية الوقاحة، وليست الحرية عدم احترام الناس، وليست الحرية بأن تقتحم كل حاجز وأن تهين كل إنسان وأن تجعل لذوي الهيئات منازلهم وهيئاته، أبدا. هذا ليس من الحرية، وهذا ليس من تحقيق الشخصية أو الذات كما يقولون. فالحياء يبقى خلقا نبيلا، ويبقى من كلام النبوة الأولى إلى أن تقوم الساعة، ولا يجوز أبدا أن يخلط بين الحياء والحرية الشخصية كما يقول، ولا تعني الحرية الشخصية أن تقتحم كل خلق وكل حاجز لتهين الناس وتهين ذوي الهيئات وذوي المقامات. وإنما الحرية الشخصية كما قلنا أن تتحدث بلباقة، وأن تقول رأيك في قالب من الأدب وفي قالب من الخلق الكريم، وأن تتحدث حينما يكون الحديث مناسبا، وأن تدلي برأيك حينما يكون رأيك ناضجا والفكرة عندك واضحة. أما أنك تقول أي كلام وتتحدث بأي حديث فهذا وقاحة، وليس سلوكا منضبطا بأي معيار من معايير الأخلاق. هذا هو الحياة، الحياء غير الضعف. ضعف الشخصية هذا أمر آخر، لا شك أن المسلم ينبغي أن يكون قويا ويأتي ما يأتي بقوة ويأخذ ما يأخذ بقوة ويقدم ما يقدم بقوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومفهوم القوة في النصوص الشرعية مفهوم واسع، القوة مفهوم واسع، ليست القوة العضلية أو القوة الحظية، فإنها لقوة طيبة لا شك، بل إن مفهوم قوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة مفهوم واسع، ليست مقصورة على القوة الحربية فقط بسلاحها أو بأنواع الأسلحة، بل حتى القوة العلمية تكون وراء قوة السلاح. القوة في التقنيات من مفاهيم القوة، كذلك القوة في الطرح، القوة في إبداع الرأي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، طلب العلمكم بقوة. ما معنى بقوة؟ يعني تستكمل العناصر الحفظ والاطلاع والمطالعة والجد والصبر والمثابرة، مجموع هذا تكون قد أخذت الكتاب بقوة، يعني طلبت العلم بقوة. وطلب العلم بقوة بأن تستجمع العوامل كلها من الصبر والمثابرة والجد والحفظ والتركيز في التحصيل وثني الركب بالساعات والأيام والشهور والسنوات أمام المشايخ. هذا الأخذ بقوة، هذه القوة. فإذا هذا لا يتعارض مع خلق الحياة. فضعف الشخصية غير الحياة. لا يمكن أبدا أن يكون هناك يعني أن يتخذ الحياة دليل على الضعف أبدا، إنما دليل على النبل. وأما المقولة المعروفة: لن ينال العلم حيي ولا مستكبر، فهذه لها معنى، معنى آخر. المقصود بالحياء هنا ليس الحياء المحمود، إنما هو التقاعس والخجل في أن يكون الإنسان عنده من القوة في أن يسأل وفي أن يتابع. أن إذا تقاعس الطالب أن يسأل شيخه أو أستاذه عن مسألة علمية أشكلت عليه أو عبارة لم يفهمها، فهذا ليس من الحياة. الحياة أن تسأل بأدب، لا أن لا تسأل. أن تسأل بأدب. الحياة أن تسأل بقصد العلم، لا بقصد الإشكال ولا بقصد التعجيز. السؤال بقصد التعجيز ليس من الحياة، وقاحة وقلة أدب. أما أن تسأل لتعلم، هذا أعلى من العلم. ولهذا قيل ابن عباس رضي الله عنهما: بمن نلت ما نلت؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. بقلب عقول ولسان سؤول. فالسؤال والبذل ومزاحمة المشايخ بالركب وسؤالهم، هذا ليس من الحياة، هذا مطلوب. بل التقاعس عنه ضعف. كما ان المقابل لن ينال العلم مستكبر كذلك. الاستكبار الذي يأنف من السؤال ليوزر انه عالم وانه يفهم بينما لا يفهم، لا هو الا نفسه، لا هذه ولا هذه. اذن هذا هو الحياء بمفهومه الواسع وبمعناه الجامع. وبهذا المفهوم ندرك انه اساس من اساسيات الاخلاق في هذه الشريعة، بل وندرك منه ان هذا الحديث وضعه الامام النووي رحمه الله في مجموعه الاربعين لانه يدل على قاعدة من قواعد الدين. فانتم لاحظتم انه يضبط السلوك كله. اذا وفق العبد للحياء انضبط سلوكه كله، بلسانه وببصره وبسمعه وبنياته وعلمه وقصده وبفرجه وبطنه. لان هذا هو خلق الحياء. وهذا ايضا الحياء من الله والحياء من الناس والحياء من النفس. وذلك موافق كذلك أيضا بين الحياء وبين الضعف. كذلك أيضا الفرق بين أو بيان نوعي الحياء من حياء فطري وحياء مكتسب. وأقول هذا القول، الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
هل يوجد حديث في ذلك؟ هذا
مما اختلف فيه اهل العلم وصول الثواب او اهداء الثواب الى الموتى. هناك اعمال متفق على انها تصل الموتى باذن الله، منها الدعاء، بل حتى للاحياء والاموات، الدعاء للاحياء والاموات تدعو، واذا قدر الله سبحانه وتعالى فانها تنفع المسلم. الصدقه كذلك ايضا تنفع باذن الله، دل على ذلك الحديث. كذلك ايضا الحج والعمره والاضحيه، هذه كلها تصل اذا حج الانسان عن ابيه او عن اخيه او عن اي مسلم، حج عنه او اعتمر او دعا او تصدق او ضحى، فانها تصل باذن الله اذا قبلها الله سبحانه وتعالى. بقي الاعمال الاخرى كقراءه القران، بعض العلماء يمنع من هذا على اعتبار انه النصوص وردت في هذه الاشياء، حج عن ابيك واعتمر، واذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، علم ينتفع به صدقه جاريه، او علم ينتفع به بعد، او علم صالح يدعو له. فصدقه جاريه او علم ينتفع به بعد يدل، وان كان صدقه جاريه من نفس المتصدق، لكن ايضا ان تصدق عن غيره تصل باذن الله، والدعاء كذلك. اما غيره فمع خلاف، الذي يبدو والله اعلم انها تصل قراءه القران واداء الثواب انه يصل، وبخاصه اذا تضمن دعاء، اذا تضمن دعاء كما لو قرات جزءا او المصحف كاملا ثم عليته بان قلت اللهم اجعل ثواب ما قراته لفلان، يصل باذن الله. لكن ينبغي ان يلاحظ في ذلك عده امور حتى لا يدخل الانسان في دائره البدع، منها ان لا يقرا على قبر، فان هذا لا يجوز انه ذريعه الى المحرم، ومنها ان لا يقرا باجر، ومنها ان لا يقرا في ايام العزاء كذلك، لان هذه كل وسائل الى امور محرمه. فاذا خلا من هذه الامور فارجو انه يصل ان شاء الله. الدعاء الماثور عند النوم وعند الصباح، عند النوم هناك أدية ماثورة، منها أن تنام وأنت متوضئ على طهارة وتضطجع على جنبك الأيمن وتقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت. هذا من الدعاء الماثور عند النوم. وكذلك بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أركعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، هذا يقال عند النوم. وعند الاستيقاظ يقول بسم الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ونحو ذلك. وكذلك يبلغ أنه قرأ خواتيم سورة آل عمران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل أيضا رفع بصره إلى السماء وقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، إن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وكذا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، اللهم إن أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه كلها من الأدعية المشروعة عند الصباح، والدعاء في هذا كثير، ويحسن مراجعة الأذكار للنووي، فإن فيه جوامع من الأذكار والدعاء مناسبة، وكذلك الكلم الطيب أيضا، والواب للصيب، الكلم الطيب لشيخ الإسلام تيمية والواب للصيب ابن القيم، كل الكتب في جوامع في الدعاء وأذكار الصباح والمساء، وكذلك كتب تسمى كتب عمل اليوم والليلة، يسمي العلماء عمل اليوم والليلة لأبي داود والابن السني، مطبوعة موجودة. هل هذا صحيح أن من الشدعاء يقولون عند رمضان لو علمت أمتي ما في رمضان لتممت السنة كلها رمضان. هذا يوجد في بعض كتب الرغائب الأعمال وكتب الترغيب تذكر هذا، لكن لا شك يعني من حيث طبعا تتمناه من حيث كثر ثوابه، لا شك أن رمضان فيه ثواب عظيم لمن وفق العمل فيه سواء جميع يعني. والغريب ومن نعمة الله عز وجل وفضله أن رمضان ليس مقصورا على عبادة خاصة، فجميع الأعمال تضاعف في رمضان، من الصدقة، قراءة القرآن، الدعاء، صلاة التراويح، نفس الصيام بذاته، فكل الأعمال في رمضان تتضاعف. ويحسن الشمول في الإتيان بها لمن يستطيع من صدقة، من ذكر، من قراءة القرآن، من إحسان، من صدق، من صدقة، من صلة، صلة الأقارب، صلة الأرحام، بر الوالدين. الإحسان في رمضان يزداد فضله. فأمام هذا لا شك الإنسان في مثل هذا ما دام هذا الفضل وهذا العظم والمضاعفة للثواب يتمنى الإنسان أن تكون السنة كلها رمضان، لك أن يكون في حديث صحيح لا أعرف ذلك. قادمة من الرياض متوجهة إلى جدة مدة 3 أيام، ثم قدمت إلى مكة المكرمة للصيام فيها، وأنا عندي نية العمرة إن شاء الله، ولكني لم أحرم من الرياض لأنني كنت أنوي البقاء في جدة عدة أيام، وبعد ذلك أخذ عمرة من مكة فما يقوم بذلك مع أنني طفت عدة مرات. إذا كان أصل المجيء من أجل العمرة وصيام رمضان والعمرة فالأولى أن يكون الإحرام من الميقات من السيل، أما إذا لم يكن المقصود هو مكة وإنما كان مقصود جدة ثم نظرا لوجودك في جدة قلت انك تذهبين الى مكة فلما يعني يكون الاحرام من جدة، يكون الاحرام من جدة. اما اذا كان المقصود الاول هو مكة فالاحرام يكون من السيل. اما الطواف الذي تفطي فلا شيء فيه ولا شيء عليك. والدتي اودعتني مبلغا من المال فضممته الى ما عندي من المال واقوم بتزكيته كل سنة من مال الخاص بحيث لا ينقص من هذه الوديعة شيء، فما الحكم في ذلك؟ لا مانع ان تخرج الصدقة من مالك، لكن لابد ان يكون بعلمها ونيتها، لان هي المسؤولة، فلا تخرج صدقة لانها زكاة ولابد فيها عبادة ولابد فيها من نية. فاذا عندها خبر وقلت لها انك تخرج الزكاة او هي امرتك بإخراج الزكاة فأخرجتها ولو كان من مالك وبقي مالها كاملا لا مانع. كذلك بالنسبة للذهب اذا فعلت مثل ما سبق من المال الوديعة كذلك ايضا، بس لابد فيه من النية من صاحبها وان يوكلك في اخراج الزكاة. الشيخ عبد الباري هذا مريض، الشيخ عبد الباري اللي شفاه والله اذا شوف ان شاء الله ياتي فادعو له بالشفاء ان شاء الله، مر خفيف على كل حال ان شاء الله قد يكون برد او شيء لكنه متاثر شفاه الله وعافاه، واذا شوف سياتي ان شاء الله. في عمرته بدأ من الركن الذي بعد الركن الذي فيه الحجر الأسود وليس الركن اليماني، جاهلا أن إيش شخص عندما بدأ بالطواف في عمرته بدأ من الركن الذي بعد الركن الذي فيه الحجر الأسود وليس الركن اليماني، جاهلا أنه يجب عليه أن يبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود. فعندما أتم طوافه أتم 6 أشواط فقط، لأنه بدأ الطواف من غير مكان ثم سعى وحلق وتحلل عن إحرامه يوم الخميس والآن هو في الحرم، فماذا عليه؟ عليه أن يعيد، يلبس ملابس الإحرام ويبدأ طوافا صحيحا ثم سعيا ثم يحلق أو يقصر، لأنه فعلا طواف الأول غير تام، فيستأنف إن شاء الله وإن كان عنده زوجة، ولكن لعل صاحبه السؤال يقابلهم لأن في تفاصيل أخشى أنني إذا فصلتها قد لا يفهم أو لا يفقه، فلعله يقابلني خاصة إذا كان عنده زوجة وطئها فتتضاعف الإشكالات، فلعله يقابلني. هل يجوز أن يطوف الشخص طواف الوداع ثم يصلي بعد الصلاة المفروضة، أم أن الطواف لابد أن يكون آخر شيء؟ هو يكون آخر شيء، لكن إذا كان وقت الصلاة قليل فلا مانع أن يطوف ثم يصلي ثم يسافر. رجل جاء من نجد مسافرا ومعتمرا وبعد أن انتهى وزوجته أو انتهى وزوجته من عمرتيهما داعب زوجته في نهاية رمضان فأنزلت أنها مكرهة، فماذا عليها؟ إذا كانت مكرهة لا شيء عليها من حيث الإثم، ولكن تقضي هذا اليوم، تقضي هذا اليوم. زوجها مخطئ ومسيء ولا يجوز له لأنه الآثم في ذلك. ما حكم من دخل عليه شهر رمضان ولم يقضي بعض أيام رمضان الماضي؟ إذا كان لعذر فإنه يقضي بعد انتهاء رمضان، أما إذا كان من غير عذر فإن عليه أن يقضي ويطعم، عليه أن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. هل يجوز للحامل والمرضع الفطر في رمضان؟ يجوز إذا كانت تخاف على نفسها أو على طفلها، إذا كانت تخاف على نفسها أو على طفلها سواء كانت حاملا أو مرضعا فإن لها أن تفطر. فإن كانت أفطرت من أجل نفسها تخشى على نفسها لا على طفلها فإنها تقضي فقط. أما إذا كانت على طفلها فقط سواء كانت مرضعا أو حاملا وأفطرت من أجل طفلها فإنها تقضي وتطعم، وإذا كان من أجلهما جميعا الطفل والمرأة نفسها فإنها تقضي ولا تطعم. يقول السائل: إذا طلقت زوجتي وخرجت من العدة ولم أراجعها هل يبدأ عد الطلاق من جديد إذا عقدت عليها بعقد جديد؟ لا، يبقى العدد الأول، يبقى العدد الأول مسجل. مثلا قلت طلقتها طلقتين وخرجت من العدة ولم أراجعها ثم عقدت عليها بعقد جديد فطلقتها بطلقة، تكون 3. هل يمكن عقد عليها؟ لا، حتى تنكح زوجا غيرك. أنا رجل مطلق ولدي ابن عمره 6 أشهر، ما هي الحالات التي أفيد على الاحتفاظ بابني شرعا مع علم أنه الآن مع والدتي وهو ترضعه رضاعة طبيعية؟ إذا كنتم مصطلحون على شيء فلا حرج، وإن كنتم مختلفين فالقضاء يفصل بينكم. الفرق بين عظم الجزاء وعظم الثواب في منطقة الحرام. الجزاء يطلق على الثواب وعلى العقاب، الجزاء يطلق على الثواب وعلى العقاب، أما الثواب فلا يطلق إلا على ثواب على الحسنات. ذكنا جزاء يطلق، الحسنة لها جزاء والسيئة لها جزاء. يقول مثلا جزاء السرقة أعظم إذا حدث منطقة الحرم منها إذا كانت في بلد أخرى، وكذلك أعمال خير واختلاف درجات الثواب إذا كانت في منطقة الحرم. نعم بالنسبة للحسنات تضاعف بالعدد، الحسنات تضاعف بالعدد. الصلاة بمئة ألف صلاة، الصلاة في الحرم المسجد الحرام بمئة ألف صلاة.